بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي من لؤي أسرة هزت على قب البطون جنينها، قلعت أعاديها أراكة مجدها ورمت بأسهام الذبول وصونها. فلتشحذ البيض الرقاق بوارقا ولتمتطع قب المهار متونها. شعواء لو شاء الطوت طي السجل سهولها وحجولها. لترى حرائرها لفرط ظمائها في السبي تستسقي الدموع عيونها. وترى المخدرة البتولة زينبا والقوم تلطم بالأكف جبينها. من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها. لا تبتغي يا شمس في افق حي من زينب فلقد اطلت انينها. يا ذوبي فإنك قاعد أدبت فؤاد من كانت تبلد الأسود عليا. وثق الشعير يا صاحب من خجل ولا تسقي الظما مدى الزمان معي. فبدأت أحمد بالهجير صواديا أودع بها ظمأ يشيب جليا. هاشم ما هتفنا بهاشمي إلا وتودت السياح متوايا. خيامهم في هامة العليا فكل دونها وشكت نساءكم التي طردتم بالشمر ويرزي بالصفاح حصونها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أسأل الله لنا ولكم أن يوفقنا لما فيه خيرنا ورضاه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في هذه الآية ليس الله سبحانه وتعالى بصدد ذم الحمار. الحمار من مخلوقات الله، والله سبحانه وتعالى ما يذم مخلوقاته، إنما بصدد ذكر واقع هذا الحيوان وواقع هذا الإنسان الذي يقوم يشبه الحيوان، مو بصدد الاستهانة بأحد أو ذم حتى الحيوان، حتى الحيوان ما يذمه. ربما تتساءل تقول الله سبحانه وتعالى في القرآن في موطن آخر يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذا مذم؟ أقول لك لا، هذا أيضا ليس ذما. أنكر الأصوات الصوت المنكر يعني الصوت الغريب، الصوت الغير مألوف، الشيء المنكر المنكر يعني شيء غير مألوف، شيء غريب، شيء غير طبيعي، يعني شيء غير طبيعي. الخمرة أجلكم الله من أسماءها المنكر لأنه شراب غير طبيعي، هذه أنواع الشراب الله سبحانه وتعالى خالقها طبيعية مفيدة نافعة. الإنسان هذه كل أنواع يدعها يأتي إلى الشراب اللي هو شيء غير طبيعي. فالمنكر يعني غير طبيعي، المنكر يعني غريب، يعني غير مألوف. فاللقمان يعظ ابنه يقول له ها واغضض من صوتك، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لا ترفع صوتك، صوتك يصير غير مألوف مثل صوت الحمار اللي هو غير مألوف. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ما يذم الحمار، حتى الحمار الله سبحانه وتعالى ما يذمه، ليس بصدد ذمه، ليش ذمه؟ من مخلوقاته، إنما يحكي حقيقة الحمار ويقارنها بطبيعة الإنسان اللي يفترض به أن يرفع من شأن نفسه، ها يعلو على الموجودات، ولقد كرمنا بني آدم، لا هو بنفسه ينزل مستوى إلى مستوى طبيعة هذا المخلوق. أنت مخلوق أسمى، أنت اللي يتحدث عنه القرآن البعيد، أنت مخلوق أسمى، أنت مخلوق أرقى، بنفسك أنت بنفسك تنزل مستواك إلى مستوى مخلوق دون منك اللي هو الحيوان. زين، شنو وجه المقارنة؟ وجه المقارنة أن الحمار أجلك الله لو تخلي على ظهره حمل من كتب، أثقال الكتب، أسفار العلم، تحمل ظهره أسفار العلم، وخمسين سنة هاي الأسفار يوديها ويجيبها يوديها ويجيبها يستفيد شيء يفهمها تؤثر في عقليته وفكره ومخه تصنع منه واحد يفهم لا يبقى حمار كان حمار ويبقى حمار وراح يموت حمار عاش حمارا وقضى حمارا هذا يعني الشاعر المصري يقول عاش حمارا وقضى حمارا لا جعل الله له قرارا احمد شوقي فهو حمار لو تحمل اسفار العلم اثقال العلم ما تغير من طبيعته الحماريه ما تقدر تغيره الانسان لا الانسان اذا حمل العلم لازم يستثمر هذا العلم اذا حمل في صدر العلم اذا قرأ العلم اذا استنار بالعلم اذا استزاد بالعلم استزاد علما لازم هذا العلم يأثر فيه يغير سلوكه اخلاقه نفسيته رح يعطيه معلومات كانت خافية عنه كان يجهلها اليوم العلم غرس في ذهنه في قلبه معلومات هذه المعلومات لازم يتنور بها لازم يستفيد منها لازم يستثمرها في حياته اما ان العلم ما تستثمره يعني عالم لا ينتفع هو بعلمه ولا ينتفع بعلمه شنو فايدته ما الفرق بين العلم لما يكون في الكتب والكتب مسطرة في المكتبات او ان يكون في صدر رجل لا هو يستفيد من هذا العلم ولا يفيد غيره بهذا العلم عالم لا ينتفع بعلمه الامام امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول يا جابر يخاطب جابر يقول له قوام الدين والدنيا باربعة اول شيء يقول عالم ينتفع بعلمه البعض يقراها مبني للمعلوم الفعل ينتفع مبني للمجهول البعض يقراها مبني للمعلوم يقول عالم ينتفع وكلاهما صحيح ينتفع بعلمه او هو ينتفع بعلمه اما ان يكون العلم مدفونا في الصدر عين مثل العلم اللي مقبور بين الكتب مدفون بين الاسطر شو ما الفرق يعني العلم ذاك العلم النافع العلم اللي يعتد به ذاك العلم اللي ينتشر بين الناس يذاع بين الناس يستثمر يستفاد منه اما انا يكون عندي علم ومحتفظ به لنفسي شو مسوي انا في الحياة لا استفدت انا لنفسي من علمي ولا افدت غيري هؤلاء يشبههم اجلكم الله بالحمار اللي يحمل على ظهره اسفار العلم طبعا الكلام في هذه الآية عن علماء اليهود احبار اليهود علماء اليهود هذول كانوا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة مكة جهلة ما فيهم علماء واهل علم واهل فضل اهل الدنيا كانوا فيهم اثنين ثلاثة يفهم بعض الشيء انما عامة الناس مو يهم العلم لما اجى الرسول الى المدينة شاف في علماء نصارى وفي علماء يهود النصارى متفهمين شوية للوضع يسمعون كلام النبي يمكن اذا ما يخضع ما يصير مسلم ما يعاند يعني يبقى شوية يعني يألف ويؤلف اما علماء اليهود هذول استنكروا وجود رسول الله كذبوا القرآن كذبوا النبي في الوقت اللي توراتهم تنبئ برسول الله بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله بنبوة خاتم الأنبياء محمد هؤلاء كانوا يهددون العرب يهددون العرب قبل ظهور النبي كانوا يهددون العرب بالنبي اللي يظهر آخر الزمان منهم كانوا يصورون أن آخر نبي أيضا من بني إسرائيل منهم فلما وجدوا أنه ليس منهم ومن بني إسرائيل جحدوا نبوته كذبوا به عادوه ظلموه مؤامرات خبث ملعنة ساعة يتفقون مع المشركين ساعة يتآمرون داخل النبي ولما تقرأ مؤامراتهم على رسول الله وعلى الإسلام تتعجب حقيقة، تتعجب. يعني إحنا مع الأسف إحنا ما نسمع ما نقرأ إلا أن الرسول أجلاهم، يقول النبي أجلى بني النضير، هذول يهود فدك طلعهم أخذ أرضهم، النتيجة نسمعها. لكن ليش أجلاهم؟ لماذا طردهم من المدينة؟ هذه لازم واحد يفصلها، يشرح حياتهم ويبين ماذا صنعوا بالإسلام وبنبي الإسلام، كم آذوا، اغتالوا النبي عدة مرات، اغتالوا النبي عدة مرات، نسوا السم لرسول الله صلى الله عليه وآله. وسيكون حديثنا الليالي القادمة إن شاء الله بحول الله، من الليلة القادمة راح يكون حديثي عن رسول الله، يعني ما يتعلق برسول الله حتى نصل إلى ليلة الوفاة، ليلة شهادة النبي، وفاة النبي صلى الله عليه وآله. الليلة أنا ليس حديثي عن رسول الله، عن اليهود هذول مقدمة علينا بالآية. هؤلاء كان فيهم علماء يعرفون، علماء من نقصد علماء يعني علم، عند العلم اللاهوتي الكهنوتي، عند معارف التوراة، عند معارف الإنجيل، عند أخبار عن المستقبل، يعلم أن في الجزيرة رح يظهر نبي آخر الزمان وهو النبي الحق لازم يتبعه. كل هذا كانوا يعلمون، ما آمنوا، رفضوا الإيمان برسول الله، بل آذوه وظلموه واغتالوه، اغتالوه عدة مرات، لكن في كل مرة الله سبحانه وتعالى ينجي منهم، ويقال أن آخر مرة لست السم إلي امرأة يهودية، إما امرأة يهودية كما في الرواية، أو امرأة أشد من اليهودية لست السم، يمكن أم أشد من اليهودية بعد. المهم هؤلاء نزلوا بمستواهم إلى مستوى أجلكم الله الحيوان. زين أنت رجل فاهم، أنت مطلع، أنت رأيت الأخبار، قرأت في الكتب، عندك معلومات، ارفع من شأنك، اصعد، حاول أن ترقى مو تنزل. هؤلاء نزلوا إلى أن وصلوا إلى مستوى الحمار، فالله يبين حقيقتهم، ما يهمهم، ما يحكي يعني ما مو بصدد ذمهم ولو هم يستحقون الذم، لكن هنا ليس الباري بصدد ذمهم والاستهانة بهم إهانتهم، لا، إنما بصدد ذكر حقيقة الشيء، حقيقة الشيء. يعني أنا مرة أقول لك فلان مثل النهر الجاري يشرب منه البر والفاجر، المحسن والمسيء، خيره يعني عم الناس، هذا حقيقة ذكرتها، أنا مو جاي أمدحها، حقيقتي أقول هذا مثل النهر الجاري، أشبهه بالنهر الجاري اللي يشرب منه الكل. وبالعكس لما أقول لك فلان ما يطلع خير مثل الحجر الصلب، مثل الحجر، في الحقيقة أنا لست بصدد ذم الحجر ولا بصدد ذم هذا، إنما أنت سألتني عن حقيقته، ذكرت الحقيقة وقارنت بالحجر. إذا قلت فلان مثل الحجر أنا جاي أذم الحجر، ما جاي أذم الحجر، إنما أذكر حقيقة الحجر، الحجر صلب، هذا مثل الحجر صلب. كذلك في هذه الآية تشبيه، وجه المقارنة عدم الفهم، عدم العمل بالعلم، يشيل علم شايل في صدره مثل ذاك اللي شايل على ظهره، لكن كلاهما لا يستثمر هذا العلم اللي عنده، ما يستفيد من هذا العلم اللي عنده. مثل الذين حملوا التوراة، يعني اليهود، ثم لم يحملوها، حملوا لكن لم يحملوها، يعني شنو؟ يعني الله أعطاهم هذا الكتاب، فيه الأخبار، فيه المغيبات، فيه التنبؤ عن النبي الإسلام خاتم الأنبياء محمد. لكن العلم هذا ما حملوا، ما عملوا به، حملوا لكن لم يحملوا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الأسفار شو يعني؟ الأسفار جمع السفر، سفر يعني الموسوعة، يعني الكتاب، الكتاب المملوء علمه، الكتاب الضخم يسموه سفر، مو الكتاب الصغير، موسوعة كبيرة علم كثير يعني تحط على ظهره تحمل ذاك اليوم. الناس ما عندهم وسائل الحمل والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة، وكانوا يحملونها ويركبونها يشيلون. هذا بالمناسبة الشيء يذكر، يقول صاحب ابن عباد الوزير المؤمن المخلص اللي ذكرناه قبل كم ليلة، صاحب ابن عباد كان في اصفهان وزير البويهيين، فقالوا له ليش ما تجي الى بغداد، تعال لك ابقى في بغداد مدة. قال انا ما اقدر، زحمة علي، لانه هو كان عالم شاعر اديب مطلع وعنده كتب يطالع فيها ويقرأ فيها. وذاك اليوم الكتب مو مثل اليوم، مو أوراق ومطبوع عليها وبسهولة، يعني الزمن جاي يطور الأشياء يطور الأحداث. ذاك اليوم كتبه على جلود وعلى أوراق كذا، فإذا يعني هو يحتاج علمه يحتاج كتبه. قال اعتذر، قال أنا ما أقدر أجي إلى بغداد. ليش ما أقدر أجي إلى بغداد؟ قال لأني إذا أجي إلى بغداد مو يجي بالطيارة ساعتين وبعد يومين نرجع، لا شهرين ثلاثة اشهر طريق يجي، ويقعد لنا سنة سنتين وشهرين ثلاثة اشهر يلا يرجع. يعني سفرة قد تطول على الأقل شيء على أقل تقدير سنة، فبحاجة إلى كتبه ومصادره وموسوعاته وأسفاره. كان أنا إذا أريد أجي إلى بغداد أنا بحاجة إلى هذه الكتب، ما أستغني عنها، لازم 400 جمل أحمل كتبي أسفاري على 400 جمل أجيبهم وأوديهم، ما أقدر هاي تكلفني، فزحمة علي. وما بالفعل ما راح إلى بغداد. أنا أتعجب اليوم، يعني شيء هو في الحقيقة يدعو إلى العجب، بس هذا شفناه إحنا بأعيننا. هذه 400 جمل اللي كان صاحب ابن عباد يحب ينقلها يعني من أسوان إلى بغداد يوديها ويجيبها، اليوم كلها تصير في بكرة صغيرة، بيس صغير خليها بجيبك وتتنقل من مكان إلى مكان. يعني مكتبة كاملة ضخمة تحوي 1000 كتاب، هاي كلها تخليها في سيدي. سبحان الله، يعني مغير الأحوال. أقول يا ريت هذا السيدي كان، هذا الصاحب مسكين ابن عباد كان عنده ذاك اليوم يستفيد منه. الحاصل نعود إلى حديثنا، لو هذه 400 جمل أو حمل أجلكم الله كما يقول القرآن أحمار، لو تحملهم ويروح 50 سنة يودي هالأحمال ويجيبها، يستفيد منها شيء؟ ينتفع منها شيء؟ يفهمها؟ أبدا، لأن هذا حيوان مو من قابليته مو من طاقته مو من قدراته أن يفهم. يقول أنت الإنسان اللي كان المفروض بك، أنت عالم أنت تفهم، كان مفروض تستثمر علمك تنتفع لنفسك وتنفع الآخرين، انت ليش تنزل الى مستوى الحيوان؟ انت ليش تصنع بنفسك هكذا؟ علماء السوء ايها الاخوة، الآية قلت لك نزلت في علماء اليهود ويسميهم القوم الظالمين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذول علماء اليهود. إنما الآية تنسحب على أولئك اليهود وعلى بعض المسلمين أيضا، مو بس اليهود. يعني إحنا عندنا علماء سوء أتعس وأشد وأجحد لآيات الله وأكذب من علماء اليهود. احنا وجدنا في تاريخنا الاسلامي من هم اشد من هؤلاء. جنابك لو تقرأ تشوف علماء السوء عندنا بكثرة حقيقة، علماء السوء، علماء السلطان، علماء البلاد، هذول كانوا ولا زالوا موجودين. هذول ما يعود بالنفع لا على نفسه ولا على غيره، يقوم يشوه الحقيقة، يقوم يغير الحقائق، يقوم يشوه الصور، يذكر للناس ما تبديه عليه مصالحه، يحكي للناس ما يريد السلطان أن يقال للناس. الظالم شيري يقول للناس، أما حقائق الحال استنكار الظلم الوقوف في وجه الظالم هذه ما يحكي فيها. الشيء اللي ما يرضي السلطان ما يحكي فيه، الشيء اللي ما يرضي مصالحه ما يحكي فيها. مع الأسف أيها الأخوة، شيء يدعو للأسف. حتى في بيان المسائل الشرعية، المسألة الشرعية اللي هو يستفيد منها يقولها، اللي ما لها ما فيها فائدة له ما يذكرها للناس. مع الأسف هذول احنا وجدنا منهم في التاريخ القديم وفي التاريخ المتأخر وفي التاريخ المعاصر وفي يومنا هذا. وعلى طول يعني الدنيا لا تخلو منهم، لا تخلو منهم. منذ زمن بعيد يزيد بن معاوية شلون قتل الحسين، عبيد الله بن زياد شلون تجرع على قتل الحسين، تجرع على قتل الحسين بفتوى قاضي، بفتوى عالم، عالم فقيه في الكوفة اسمه شريح أخذ منه فتوى وتجرع على قتل الحسين بفتوى من هذا. هذا مو من علماء السوء يعني، اللي يفتي بجواز قتل ابن بنت رسول الله، هذا مو من علماء السوء. مع الأسف كانوا ولا زالوا، هذا خط ماشي، خط شيطاني ماشي على طول. يقول لك يزيد ابن عبد الملك، يزيد نعم يزيد ابن عبد الملك او الوليد ابن عبد الملك، يزيد عفوا، يزيد اللي اجى بعد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ايها الاخوه حكم بين 4 من اولاد عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان مات فحكم 1 من اولاده، ثم الثاني من اولاده، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم الثالث من اولاده، ثم الرابع من اولاده. فعمر بين هذول 4 كان عادلا، كان يعني هكذا يذكر عنه التاريخ انه كان عادل، كان فاضل، ما يرضى بالظلم، منع السب عن امير المؤمنين، عامل يعني مش سارف الناس بالحسنى، سارف الناس بالعدل، الناس رضوا عنه، رد الحقوق الى اهلها، شاف بني اميه واحد واحد ايش قد ماخذين من فلوس بيت المال استردها كلها، وما خلى واحد منهم تحت يده شيء يقوم ياكل من بيت المال ويتصرف كيف ما يحلو له. هذه اللي سواها والتاريخ يشكر له ذلك. حتى السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه يعني رثاه بقصيده، ولو هو متاخر عنه مع ذلك رثاه بقصيده، يقول يا ابن عبد العزيز إن بكت العين فتى من أمية لبكيتك. يقول إذا واحد من بني أمية يستاهل نبشي عليه، وأنت أنا أبكيك لأنك نزهتنا عن السب والشتم إلى آخر كلامه. ليه؟ ما خلوه يعيش كثير، سنتين وأشهر دس إليه السم مات عمر بن عبد العزيز. هم بني أمية قتلوه، شافوا وجوده خطر عليهم فدس إليه السم فما صار من بعد منه يزيد بن عبد الملك، ردت الخلافة إلى أولاد عبد الملك. هذا الرجل 40 يوم اقرأ في التاريخ، 40 يوم سارت السيرة عمر بن عبد العزيز، 40 يوم معتدل عادل ما يظلم ما يجور، مرة واحدة بعد 40 تغير وصار كما كان أسلافه وأمثاله من خلفاء بني أمية. رجع تغير، أظهر الفساد، تغيرت نيته، تغير سلوكه، انصرف إلى اللهو، إلى الملذات، إلى المفاسد والمنكرات. عنده جارية اسمها حبابة، يعني والله العظيم صدقوني أيها الأخوة أنا أخجل على المنبر أقول ماذا كان يصنع مع هذه الحبابة. قلت اسمها حبابة، شنو كان يصنع مع هذه الجارية من منكرات ومن فحشاء ومن خمور؟ ليش غير الآن تسأل جنابك تقول ايش غير 40 يوم كان آدمي، شنو اللي غيره؟ الجواب علماء السوء اجوا التفوا حول السم واحد شافوه هو ميال يريد ينحرف لكن يبي حجة أرضية، يعني يبي بس واحد يفتيه يساعده يعطيه دزة دفعه حتى ينحرف عن الجادة، ما يقدر هو من كيفه. فجاب لثنين 3 من دول علماء البلاط استفتاحهم، قال لهم ايش رايكم يعني الخليفة هم خليفة إمام على الناس ويتحمل المسؤوليات والمشاكل هم الله سبحانه وتعالى يحاسبه يوم القيامة. هذول فكروا وقالوا لا، الله ما يحاسب الخليفة على ما يختلف. الخليفة يوم القيامة يدخل الجنة بغير حساب، مثله مثل الشهيد عند الله. خلاص، هذه الفتوى كانت كافية من علماء السوء حتى ينحرف، ويا ليت كان ينحرف لوحده، خلى الأمة كلها تنحرف، الناس كلهم ينحرفون، لأن هذا رأس الناس، هذا خليفة زعيم الناس، بسبب فتوى من ذول الظلال الفسق يسمي نفسه عالم. علماء السوء ليس هذا فحسب، انما قلت لك القضيه ماشيه مع التاريخ. قبل هذول، قبل هؤلاء، اجت السيده عائشه، ركبت الجمل، خرجت لحرب امير المؤمنين، وصلت الى منطقه يقال لها حوأب. مره واحده صارت الكلاب تنبحها، تذكرت او تظاهرت بالتذكر انها ذكرت حديث رسول الله. رسول في اليوم قال لها، قال لها انت واحدة من كل تخرج لحرب صاحبة الجمل، ها احدث تنبحها كلاب الحوأب، واحدة من كل تخرج لحرب علي راكبة جمل تصل الى منطقة حوأب تنبح الكلاب. ثم التفت اليها قال لها اياك ان تكوني هاي حميرة، لا تكوني منتي. مرة واحدة سمعت الكلاب تنبحها في حرب وهي على جمال ورايحة لحرب امير المؤمنين، بعد اوضح من هذا؟ ها؟ زين الحين شلون تبرر موقفها؟ ارسلت، قالت جيبوا لي شهود. جابوا لها شهود شياب يمكن يكونون علماء، يعني اذا مو عالم ديني فهو عالم جغرافي، عالم بالآثار، يعني أنا ما نقصد عالم ديني، يعني عالم بالجغرافيا، عالم بالآثار. جابوا لها 40 شيبة أو قيل 60 شيبة من أهل المنطقة شهدوا لها أن هذه المنطقة ليست حوأب، وكانت العلماء يعلقون عليها منهم ابن أبي الحديد يقول وكانت هذه أول شهادة زور في الإسلام، أول شهادة زور في الإسلام. 60 واحد شيبة من أهل المنطقة يعلمون الآثار، يعلمون الجغرافيا، ثم يشهدون لها أنها ليست الحوأب. ليش؟ لأنه قام مران وغيره وزعوا عليهم أكياس سرى فيها أموال. قالت زين مو حوأب، يلا يا شيخنا. فركبت جملها وراحت لحرب علي بن أبي طالب. انتبهت كيف؟ علماء السوء يسببون مشاكل للأمة أيها الأخوة، يعني ربما كلمة منه تميت أمة. العالم المؤمن الفقيه الصالح كلمة منه تحيي أمة، وعالم السوء كلمة منه تميت أمة. تعال تأخر شوية تشوف، من تفتش صفحات التاريخ تشوف السلطان العثماني كما ذكرت لكم قبل ليالي صارت سنة فيهم عادل، كل سلطان لما يموت أبوه وهو يصير بداله بالوراثة ملك عظيم، لا يكتفي بأن يكون هو سلطان، يريد أن تكون الولاية في أولاده من بعده، ومو كل أولاده، أولاده اللي يحبهم يريدهم. فشي يسوي؟ يقدم ظلما وعدوانا على قتل إخوانه. هذا السلطان قتل 3 من إخوانه، هذا قتل 2 من إخوانه، هذاك السلطان قتل 4 من إخوانه، واحد منهم قتل 9 من إخوانه، 9 من إخوانه، وقتل معهم 5 من أولاده اللي هم من زوجة أخرى، مو من زوجة الثانية الشركسية اللي كان عنده منها ولد يريد هذا الولد يكون ولي عهده. يقتل اخوانه ويقتل اولاده مجموعهم 14 واحد، قتلهم بابشع صورة، ومنهم من هال14 طفل صبي يرضع لاحد اخوانه، يعني واحد من اخوانه عنده طفل صبي يرضع، حتى هذا الرضيع خنقه بالسير، قال له سير على رقبته خنقوه حتى لا يطالب بثار ابوه، وكلهم 14 15 واحد دفنهم في قبر واحد في مقبرة واحدة. كيف قتلهم؟ كيف قتلهم؟ بفتوى من علماء البلاد، بفتوى من علماء السوق. قالوا سألهم، قال أنا هذول لازم أقتلهم، شو أسوي؟ فكروا لازم يفتوه بالجواز، يعني ما يخالف إراقة الدماء ما يخالف. فشنو فكروا فكروا قالوا هذول وجودهم فتنة، يشكلون فتنة خطر على الإسلام، على الدولة العثمانية. والله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن؟ يقول والفتنة أشد من القتل، فإذا القتل قتلهم أهون من وجودهم اللي هو فتنة، وجودهم اللي هو يشكل فتنة أشد من القتل، قتلهم على سؤال اليوم. فقتلهم بفتوى من علماء السوء مستندين إلى آية من القرآن. الله يقول اقتلوا الناس بشكل عشوائي، ها هذا حمال امامك بابي وامي، امامك امير المؤمنين، يقول لا تحاججون الخوارج بالقران، لان القران حمال بوجوه، يجي كل واحد يقوم يتصرف بكيفه، يفسر بكيفه، يلف ويدور بكيفه، يستند الى قران. معاويه يستند الى قران، يزيد بن معاويه في قتل الحسين يستند الى القران. حمال بوجوه، حمال ذو وجود. وامثال هذه ايها الاخوه كثيره. لما صار العالم عالم سوء، ما عنده تقوى، ما عنده ورع، يصنع ما يشاء. تعال في احنا زماننا، يعني في تاريخنا المعاصر، خلينا نقول تاريخنا المعاصر، لما نقول تاريخ المعاصر يعني قبل 50 60 سنه 80 سنه، وفي وقتنا المعاصر. اما من تاريخنا المعاصر فما صنعه العلماء مع الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كانت دولة فاسدة ظالمة، منكرات كثيرة، لكن اجت بريطانيا العظمى اسقطت الدولة العثمانية بمؤامرات وخبث ملعنة. هذول على الاقل كانوا مسلمين، يعني كانوا سلاطين مسلمين، واكثر من اضطهد من قبلهم، أكثر من اضطهد من قبل العثمانيين هم الشيعة أيها الأخوة. أكثر طائفة اضطهدت وقتل من رجالها ومن علمائها هم الشيعة، قتلوا منهم العثمانيون. إذا أنك سامع عن الشهيد الأول، الشهيد الأول قتلوا العثمانيون، الشهيد الثاني قتلوا العثمانيون، علماء جبل عامر دمروهم قتلوهم، علماء سوريا دمروهم قتلوهم، أساءوا إلى الشيعة إساءات كثيرة، شأنهم شأن بني أمية وبن العباس. لكن رغم هذا يا الأخوة، رغم هذا لما أجوا الإنجليز وكادوا وبدأوا بالفعل بالتآمر على الدولة العثمانية وبإسقاطها، واستولوا وغزوا العراق وغير العراق، اللي وقف في وجه الاستعمار البريطاني هم علماء الشيعة، علماء الشيعة. حصلت في العراق، أنا أحكي لك عن العراق، حصلت في العراق ثورة العشرين، ثورة العشرين قادها الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه، وسائر علمائنا ومراجعنا الكبار ما يرضون. ليش؟ لأنهم عدل، مو علماء سوء، علماء حق، علماء دين، معتمدين على القرآن، على مبدأ الرسول والإسلام، على مدرسة الإمام الصادق. هذول يقولون لهم وإن كان العثماني ظلمكم، لكن هذا العثماني مسلم، هذا كافر، ما يرضون بالكافر يحكمهم، يحكم بلاد الإسلام. فثاروا في وجه الإنجليز حتى طردوا الإنجليز. في المقابل أيها الأخوة، في المقابل وجد البريطانيون علماء سوء أيدوهم، أفتولهم، وقفوا إلى جانبهم. اللي كانوا عايشين في رفاهية وخير أيام العثمانيين عاشوا خير ورفاهية في أيام البريطانيين أيضا، واللي كانوا عايشين مضطهدين أيام العثمانيين عاشوا مضطهدين أيام الإنجليز أيضا. ليش؟ لأن هناك اليوم ملتزم بمبادئه واليوم ملتزم بمبادئه. هذا الالتزام بالمبدأ إذا كان العالم يريد يكون مبدئيا ملتزم بدينه، مضطهد مغلوب على امره، مقتول مسجون، شيء طبيعي هذا، شيء طبيعي كما هو شأن علمائنا. هذا من التاريخ المعاصر يا أخوة. أما تعال شوف في الوقت المعاصر الشيء اللي إحنا شفناه. إحنا رأينا أن طاغية العراق يغزو الكويت. أنا سمعت بنفسي ورأيت بعيني في القناة، في القناة التلفزيونية، رأيت بعض علماء السوء من جامع أبي حنيفة جاي يخفض ويحث على الغزو والاعتداء ويشجع على الاسم ويقوم يتهجم على الكويت وعلى شعب الكويت وعلى يعني حتى عبارته لا زالت صداها، العبارة لا زالت في ذهني. كان يصرخ من خلف المذياع على المنبر بعمته وجبته، كان يقول من كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الناس بحجر، يقصد الكويت. التفت كيف يشجع الطاغية على الاسم، على الاعتداء، على الغزو، على ما في مسجد ابي حنيفة وفي مسجد عبد القادر وفي هذا المسجد وذاك المسجد من مساجد بغداد. اما علمائنا انا اتحداك، اتحداك لو تجد واحدا منهم من الذين يعني من خامل الذكر منهم، من خامل الذكر منهم، انا اتحداك ان تعرف واحد منهم افتى شيئا لصالح طاغية العراق. لا بل افتوا جميعا مشاهيرهم، مشاهيرهم افتوا كلهم ضد الغزو وضد الاعتداء، رغم انك تعرف انت قبل الغزو شنو كان الوضع بالنسبة لبعض الناس. يعني رغم ذلك ها ما رضوا، لان المبدأ يحتم عليه ان يقف في وجه الظالم، يستنكر الظلم ويدافع عن المظلوم، وهذا اللي حصل وكانوا على ذلك. هناك فتوى الامام الخوئي رحمة الله عليه، وهناك فتوى الامام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، كلاهما افتى وفتوى يعني ليست فتوى واحدة من هذا. انا اذكر السيد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه عندي 5-6 يعني فتاوى، فتوى تلو اخرى، فتوى تلو اخرى، فتوى يخاطب بها الجيش العراقي، فتوى يخاطب بها الشعب العراقي، فتوى يخاطب بها الناس اللي استولوا على الاموال، الجيش اللي استولى على الارض، يحذر وينهى ويردعهم ويقول كلمة الحق، ويقول كلمة الحق. هذا اللي حصل من علمائنا. الفرق ماذا؟ الفرق انه هذا عالم حق، عالم مبدئي ما يرضى، ذاك اللي قاعد في بغداد عالم سوء، ربما يكون منهم مو من علماء السوء، لكن احنا ما سمعنا صوته، ما سمعنا صوته، سمعنا اصوات علماء السوء ولا غير، يشجع الظالم، اللي يشجع الظالم على قتل الأبرياء في هم يشجع الظالم على الاحتلال والغزو، اللي يشجع الظالم على قتل الحسين شو اللي يعني له، ماذا يعني له أن يفتيه بجواز دخول الكويت أو غير الكويت؟ احنا ايها الاخوة لازم نعرف، هاي اخر كلمة اقولها، لازم نعرف قدر علمائنا، نعرفهم حق المعرفة، نعرف مواقفهم طول التاريخ كيف وقفوا مواقف شريفة، وقفوا مواقف بطولية، ضحوا بأنفسهم بحياتهم، استشهدوا قتلوا، هذول العلماء اللي قتلوا في العراق علمائنا ما في غيرهم، اللي قتلوا في العراق ليش قتلوا؟ كان بإمكانه يرضي السلطان، كان بإمكانه يرضي السلطان بكلمة بفعله ويعيش، لكن ما رضى. السيد الصدر ليش قتل؟ السيد الشيرازي في بيروت لماذا أطلق عليه الرصاص وقتل؟ من جملتهم والدي، والدنا طلب منه أن يصلي على جنائز قتلاهم في الحرب العراقية الإيرانية، في كلمة لا يجيبوا الجنائز يخلوها، قالوا له تعال أنت كبير البلد صلي عليه، فرفض بعد اسبوع اعتقد 83 حتى يومنا هذا ما في منه اي خبر. يعني احنا ما نعرف هو على قيد الحياة او فارق الحياة. يعني يوم اللي اخذوه كان عمره 80 سنة، كان كبير السن، كان بامكانه يروح يصلي ويتناجر ويقول كلمة يرضي السلطة، لكن لا. علمائنا ايها الاخوة مواقفهم مبدئية، مواقفهم بطولية، مواقفهم مستلهمة من مواقف الحسين والصادق والباقر، متخرجين من هالمدارس، مدرسة الصادق والباقر والحسن والحسين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذا كدر جد ما يقف إلى جانب الظالم، لا، يخليه يقف إلى جانب المظلوم، يستنكر الظلم، وإن أدى ذلك إلى قتله وشهادته. يعني هو أفضل أشرف من الحسين وأبناء الحسين، أعظم من الحسين ومن أبناء الحسين. الحسين قتل في سبيل مبدأ، في سبيل استنكار الظلم، هو أفضل منه؟ هو عايش حياته فليموت، فليقتل في سبيل الله. الشرف، الشرف والعزة والكرامة للي يقتل بسيف الظالمين، هو اللي يموت حتف أنفه. أنت لا تجد في عتبة رسول الله الأئمة الطاهرين واحد مات حتف أنفه، عيب هذه عندهم، عيب. كلهم قتلوا، قتلوا قتلا بالسيف أو بالسم أو بالسيف والسم كأبيهم وجدهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى رسول الله، هناك قول وأقوال مؤكدة أنه دس إليه السم، خاتم الأنبياء محمد. دس إليه السم، في كلام في ذلك، يعني كلام طويل وعريض في الموضوع. هذا يقول هذا أبو حمزة الثمالي يجي للإمام زين العابدين، يشوف الإمام يبكي 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 يبكي، على بكاءه صار له 30 سنة أكثر أقل يبكي. إذا قدم له الطعام بكى، قدم له الشراب ما يبكي، يفرشوا له فراش، تعال نام يا ابن رسول، يجي يشوف فراشه ممهد، يقف يبكي وتجري دموعه. يقولوا له ليش تبكي؟ يقول أنا أنام على الفراش ورأيت أبي الحسين على تراب كربلاء، على رمضاء كربلاء، تعال اشرب ماء. قال اشرب وابي الحسين قتل عطشانا، تعال اكل. يقول اكل وابي الحسين واهل بيته ماتوا جياعا عطاشا، ها جياع عطاشا، اكلهم ما عندهم. بس عيب الرجل يقول انا جائع، مو عيب يقول عطشان، عيب يقول انا جائع. ما قال الحسين انا جائع، انما كان جائع. يقول والله كلما وقعت عيني على عماتي اخواتي ابشي. فأبو حمزة جاي يسلي خاطره، مش يقول له، يقول له يا ابن رسول الله القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. يعني انتو قتلوا منكم، قتلوا وقتلوا حتى صار القتل عندكم شيء عادي، يعني كلكم انتو مقتولين، وكرامتكم من الله الشهادة. الله أكرمكم بالشهادة، أكرمكم بالشهادة، ما فيكم واحد يموت على فراشه حتف أنفه، أنتم أكرمكم الله بالشهادة. ليش تبكي؟ أبوك الحسين، أخوك علي الأكبر، عمك العباس، أهل بيتك، هذول راحوا شهداء كرماء عند الله عظماء، خليتهم أنت، ليش تبكي عليهم؟ يقول له يا أبا حمزة شكر الله سعيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، جاي أنت تعزيني، جاي تسليني، لا بس، بس أنا عندي داعي آخر، داعي أعظم، خليني أبكي ما أنسى المصيبة. القتل لنا عادة مثل ما تقول، وكرامتنا من الله الشهادة، هذا صحيح، لكن يا أبا حمزة وهل سبي النساء لنا عادة؟ والله كلما وقعت عيني على عماتي وأخواتي تذكرت ما جرى عليهن في السبي، كان الحبل في عنقي وكتف عمتي زينب، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. إذا بكى منا باك أو تنفس منا متنفس قرع راسه بالسيار. هذه الحالة أخرجونا من البلد. زين العابدين بيا حالة وزينب بيا حالة. مع ذلك ما نسيت أخوها الحسين لما أرادت الخروج التفتت إليه صاحت صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا بلي قلت الوقفة خلينا ولينا غصبا علي شعب الياس يا مهد الحشايا يا حسيني البابا يا عاد من قبل الذبح ما يا عاد اي فارق جسمك حتى الراس ويا يا عاد وقرب مشهور يبرع لك عيني خيروني يا عزيز بغيت وياك اجلس على قبرك يا نور العين والعايات الى سني لو ظليت من يبرى اليتامى اسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها عدد ما احاط به علمك يا الله اللهم اكشف كرباتنا اللهم فرج همومنا اللهم اقض حاجاتنا من على مرضانا بالشفاء والصحة اللهم اشف امراضنا اللهم اشف مرضانا اللهم يسر امورنا ولا تعسرها علينا اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا الى وليك واجعلنا من انصاره واعوانه تقبل آل القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.